المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان وجولة جديدة من برنامج السودان اليوم. في هذه الجولة الصحفي محجوب عثمان يقول انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالاتفاق الإطاري شرعنة للانقلاب ولن تحقق مطالب الثوار. انطلاق مواكب الغضب بالبلاد والذي نظمه كيان غاضبون اليوم الثلاثاء رفضا لانطلاق العملية السياسية. عضو لجنة إضراب المعلمين، 7 مليون طفل خارج مظلة التعليم بحسب اليونيسيف، وإضراب المعلمين سيستمر إلى حين تنفيذ كافة المطالب. الباحث أبو فاطمة يستعرض ورقة مهمة عن جذور قضية شرق السودان في الورشة التي نظمها تجمع المهنيين. حول انطلاق العملية السياسية النهائية الخاصة بالاتفاق الإطاري لليوم الثاني على التوالي، نظم الصحفيين ورقة اليوم حول دور الإعلام في المرحلة المقبلة، واستمعت الورشة لعدد من آراء الصحفيين عنهم الصحفي الأستاذ محجوب
عثمان محجوب، مدير تحرير صحيفة الحراك السياسي. في تقديري أن العملية السياسية التي بدأت كمرحلة ثانية للاتفاق الإطاري وكامل الاتفاق الإطاري ما هي إلا عملية حرس في البحر، على اعتبار أن هذا المنتوج الذي يمكن أن ينتج من هذه العملية لن يصب في إطار تحقيق أهداف الثورة التي ينادي بها الثوار في الشارع. فما لم يستصحب هذا الاتفاق قوى الشارع أو قوى الثورة، فبالتالي فإنه إلى زوال شأنه شأن المبادرات، العشرات المبادرات التي طرحت لإنهاء الانقلاب أو لفرض واقع جديد. في تقديري أيضا أن هذا الاتفاق الإطاري وما ينتج عنه من مراحل سياسية ستؤدي إلى كما قيل حكومة مدنية، ما هي إلا شرعنا لوجود الانقلاب أو للوجود العسكري في العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية على الأقل. وهذا ما يرفضه الثوار الذين ينادون بعودة العسكر للسكنات وخروجهم الكامل من العملية السياسية والاحتكام لحكم مدني ديمقراطي يؤسس لديمقراطية دائمة في السودان. وبالتالي فإن العسكر بهذا الاتفاق لن يخرجون خروج كامل من العملية السياسية، وسيكون لهم وجود في هذا في الفترة الانتقالية، وجود سياسي أقصد في الفترة الانتقالية. يؤكد ذلك أن السلطة المدنية القادمة لا تستطيع أن تعين القائد العام للقوات المسلحة الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة، على اعتبار أن القائد العام يعين نفسه وما على السلطة المدنية إلا تبصم على هذا التعيين أو على هذا القرار. وأيضا التاريخ المعروف للعسكر في نقص العهود وعدم الالتزام بما يقولونه نتج ذلك في الانقلاب العسكري الذي نتج، وكانوا يتعهدون بحماية الفترة الانتقالية وانغلبوا عليها. وبالتالي فإن الشارع يرفض هذا الاتفاق تماما، على اعتبار أنه كيف آمن لك وهذا أثر فأثرك باديا. وبالتالي فإن العسكر لا أمان لهم في المضي قدما في العملية الانتقالية. الاتفاق الإطاري في شكله الحالي إذا تجاوزنا حتى عدم التزام العسكر أو الشكوك في عدم التزام العسكر، فإننا لن نتجاوز أيضا التناقضات الفكرية والأيديولوجية في القوى السياسية الموقعة على هذا الإطار، على هذا الاتفاق الإطاري أو على والتي تمضي في العملية السياسية التي بدأت أمس الأول. فكيف يستقيم عقلا أن يكون ذات القوى السياسية التي شاركت العهد البائد حتى سقوطه، وكانت تصف الثوار والثورة بأن هؤلاء ما هم إلا محض صعاليق وغيره من الألفاظ المشينة، يأتون ليشاركوا في تحقيق أهداف الثورة وهم الذين وقفوا ضدها؟ فبالتالي لا يستقيم عقلا أن يقوم هؤلاء بتنفيذ أهداف الثورة. وبالتالي ففي تقديري الكامل إن هذا الاتفاق أو ما ينتج عنه حتى ولو أن أقام سلطة مدنية فإنها ستكون سلطة متماهية مع الانقلاب شأنها شأن السلطة هو المجلس مجلس السيادة الذي كون بعد الانقلاب وتم حله لاحقا شأنه شأن الوضع الحالي الذي يشرع لوجود انقلاب عسكري في البلاد يمكن أن تكون فيما أشبه بأنها إنغاز ثالثة أو امتداد جديد لثورة الإنغاز البائدة التي سار عليها الشعب السوداني وركلها إلى مزبلة التاريخ. وبالتالي هذا الاتفاق وما ينتج عنه سيكون هو أيضا في تفكير الشارع السوداني والشعب السوداني ما هو إلا عملية تحتاج إلى الوقوف ضدها والمضي قدما في إصغاطها من جديد.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
عقدت لجنة المعلمين ظهر أمس مؤتمرا صحفيا استعرضت فيه دواعي إضراب المعلمين والتداعيات الناتجة عنه وآخر تطورات الموقف الحالي، وذلك كي تتضح الصورة للمجتمع السوداني ولآباء وأمهات الطلاب. قال الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين في مستهل المؤتمر الصحفي:
الإضراب ده نحن لما بديناه ما كان الإضراب الهدف الأساسي منه هو حقوق المعلمين فقط، الإضراب كان بدواعي العملية التعليمية بصورة عامة. كلنا بنعرف الانهيار اللي وصلت له والآن العملية التعليمية في السودان. في آخر ترتيب لليونيسيف تقرير كان وسيف ذا كيلدرين تحدثوا عن أن السودان فيه 7 مليون طفل خارج المدرسة، إضافة إلى مجموعة كبيرة جدا من التلاميذ والطلاب بيتعرضوا لي يمكن التسرب من المدرسة، ويمكن وصفت المسألة دي بالكارثة الجيلية ممكن تكون في السودان. فبالتالي نحن طالبنا في لجنة المعلمين السودانيين بإصلاح العملية التعليمية وكذلك إصلاح حال المعلم وواقع التعليم. بدأ الإضراب وسبقته خطوات، كان رفعنا مذكرة لوزارة المالية لمجلس الوزراء لأمانات الحكومات بالولايات يوم 16/10. المذكرة دي فيها مجموعة من المطالب، هي 8 مطالب. على رأس المطالب دي هو رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من ميزانية الدولة، وده للهدف منه كان الكلام اللي قلناه قبل شوية اللي هو إنقاذ العملية التعليمية في السودان من الواقع المتردي اللي هي الآن بتعيشه. إضافة للمطلب الثاني كان اللي هو زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 69,000 جنيه من 12,000 جنيه. الآن الحد الأدنى للأجور في السودان 12,000 جنيه، ونحن طالبنا به 69,000 جنيه. ده بناء على دراسات تمت على أنه الأسرة المكونة من 5 أفراد في السودان بتحتاج لما يزيد عن 570,000 جنيه لتغطية تكاليف المعيشة في حدها الأدنى. والكلام ده لما نجي نسقطه على حالة المعلم والتعليم، إذا نظرنا للمعلم في الدرجة الأولى مرتبه 114,000 جنيه الآن، فده بيغطي لنا ما بيزيد عن 13 أو 14% من تكاليف المعيشة بالنسبة للمعلم. طيب بقية المطالب عندها علاقة بقرارات تم اتخاذها في مجلس الوزراء في 2021 اللي هو القرار 363 اللي هو ده خاص بمعاش المثل. المعلم الآن من 97 إلى الآن المعلم لما ينزل في الدرجة الأولى بينزلوه في الدرجة الثالثة، يعني المعاش بيجيه بالدرجة الثالثة كويس. فنحن طالبنا إنه المعلم ده مفترض إذا نزل في أي درجة يأخذ معاشه بالدرجة ذاتها يعني. وده في الإضراب السابق بتاعنا في لجنة المعلمين دي من المكاسب اللي طلعنا بها من حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، طلع قرار اسمه معاش المثل اللي هو المعلم لما يصل أي درجة ينزل في درجة طوالي سواء كانت الأولى أو الثانية أو كذا يعني. في قرار تاني في مجلس الوزراء اللي هو قرار ده استبق الإضراب الحالي ده اللي هو القرار 380 سنة 2022. القرار ده فيه فقرتين، الفقرة الأولى تتكلم عن زيادة طبيعة العمل من 50% إلى 70%، والفقرة الثانية بتتحدث عن استحداث علاوة جديدة للمعلم اسمها علاوة المعلم اللي هي 50% من المرتب الأساسي. القرار ده طلع في شهر 10/2022 والتزموا بتنفيذه، وكان هو استباق للإضراب الحالي ده يعني. ونحن كان هو أصلا من ضمن المطالب أن احنا كان رفعناها في المذكرة. فللأسف القرار ده ما تم تطبيقه، تم تطبيقه فقط في الوزارة الاتحادية، لكن ال 18 ولاية ما طبقت القرار ده. إضافة لاتفاقات سابقة مع وزارة المالية في الإضراب السابق إضراب الكرامة، كان اتفقنا أنه تعدل مرتبات المعلمين بهيكل 2022، والقرار ده طلع في شهر 4، وعندنا فروقات بتاع 3 شهور اللي هي شهر 1 و2 و3 2022. في الوقت ذاك وزير المالية التزم بأنه يدفع الفروقات دي، فروقات الثلاثة شهور، من ضمن الالتزامات اللي طلعنا بها. وللأسف ما تم الإيفاء بالالتزام ده طيلة السنة المالية السابقة، لذلك نحن ضمناها واحدة من المطالب أنه يتم التنفيذ كل ما اتفق عليه في الإضراب السابق. مجموعة من المطالب، يمكن دي أبرز المطالب في المذكرة المنشورة والمعروفة بالنسبة للناس يعني. يوم 28 دخلنا في إضراب، 28/11 دخلنا في إضراب لمدة يوم واحد. ونحن لما نبدأ الإضراب بيوم واحد ده رسالة للمخدم، إنه يا مخدم نحن ما دار ندخل في الإضراب الشامل. ليه؟ لأنه نحن عارفين الكارثة ممكن تحصل إذا الإضراب ده بقى شامل من الأول. فكنا في أي اجتماع لتقييم الإضراب كنا بندي المخدم فرصة يعني. بدينا بيوم واحد يوم 28، مشينا الأسبوع البعد وعملنا يومين 7 و8 ديسمبر، مشينا الأسبوع البعد وعملنا 3 أسابيع. بعد ذاك لما حسينا أن المخدم ما فيه تحرك تجاه القضية دخلنا في موضوع الإغلاق. برضو الإغلاق بديناه بيومين ومشينا إغلاق لمدة 3 أيام. وبعد ذاك الآن نحن في الإغلاق اللي هو المستمر لمدة 3 أسابيع، إغلاق الشامل لمدة 3 أسابيع. ودي كلها وصلنا لها يمكن في الإغلاق الأول بتجاهل وزارة المالية اللي هي دي المخدم يعني، إنها تجاهلت مطالب المعلمين، وكأنه الإضراب ده ما حاصل في السودان، كأنه حاصل في بلاد ما وراء النهر يعني إضراب عم السودان ده كله، القرى والفرقان والحضر والمدن يعني. يمكن نحن في أول إغلاق الإحصائيات جاتنا أنه في 16,000 مدرسة في السودان تم إغلاقها بصورة كاملة، من جملة أكثر من 20,000 مدرسة. وبعدك حتى 5,000 دي فيها ما وصلنا له يعني ما وصلنا للتقرير عنه، وفيها كان إضراب جزئي. فإضراب واسع زي ده كنا بنفتكر أنه المخدم يكون حريص زي ما نحن حريصين على العملية التعليمية أنه يمشي في اتجاه تلبية المطالب، لكن برضو الحكومة صمت أذنيها وأغمضت أعينها كأنه الأمر ده لا يعنيها في شيء. فمشينا لخطوة تانية اللي هو الإغلاق لمدة 3 أيام، وبعدها حتى بعدك يعني بدأوا يتحركوا وزارة المالية، وتمت الدعوة للاجتماع اللي كان يوم الخميس الماضي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
حول مطلوبات العدالة الانتقالية من وجهة نظر الضحايا، وبالتزامن مع الورشة التي نظمتها قوى الحرية والتغيير حول العدالة الانتقالية في إطار الاتفاق الإطاري، قال الشيخ عبد الرازق أحد قيادات النازحين بوسط دارفور:
العدالة الانتقالية هي عملية إجرائية بتحتاج لمشاورات واسعة مع جميع الضحايا. من بين هذه الأشياء اللي ممكن تحصل للشعب السوداني أو الضحايا، خاصة النازحين واللاجئين اللي هم الضحايا بتاعت الأزمة، بيحتاج إنه الناس يجي يقعدوا معاهم على الأرض عشان يعرفوا الحقيقة والمتطلبات بتاعتهم الواقعية شنو. لكن بس طبعا في الاتفاق الإطاري اللي حاسة ماشي، أن احنا بنفتكر ده ما عايزين يحقق العدالة الانتقالية لعدد من الأسباب، لأنه ما في أول حاجة التنسيق مبدئيا مع الضحايا أنفسهم، لأنه حاسة أشيل الماشي ده هو مفصل تشكيل ثلاثي، ممكن يعني نقدر نقول مفصل ما بين الخرطوم وبحري وأم درمان، يعني ده دي عملية ثلاثية، لأنه الموضوع من الأساس بتاعه يعني. حتى الاتفاق الإطاري ده من المفترض لو كان دارين يسووه يستووا أول حاجة للضحايا ويأخذوا المشورة الكاملة بتاعت الضحايا عشان تنجح العملية، لأنه الزول اللي هو صاحب العلم ده يعني هو بيكون موجود وشائر بالعالم. ثانيا العملية بتاعة العدالة الانتقالية ده هو لازم فيه شروط تتحقق. أول الشرط من الشروط اللي ممكن تتحقق الاعتراف بالضحايا، يعني أنت كدولة تعترف اعتراف كامل إنه في ضحايا وتقدم لهم الاعتذار بأنه أنتوا ضحايا بتاعت حرب وأبرياء، ومورس فيكم الاتحاد بخطوات 1-2-3، وده الوزر بتاعه بيتحملوا الدولة والأفراد اللي هم كانوا مسؤولين في الدولة. ده خطوة أولى. الخطوة الثانية اللي عشان نحن نخلي مثلا العملية بتاعت العدالة الانتقالية تنجح، الجاني نفسه يجي يعترف، الجاني نفسه يجي يعترف انه انا ارتكبت جريمة في حق فلان الفلاني، او كمان شخص ما بيعرفه ممكن يقول انا مشيت في القرية الفلانية او في المنطقة الفلانية او في الولاية الفلانية ارتكبت جريمة 1-2-3، يعترف بالجرائم بتاعه. بموجب الكلام ده هم يخشوا في السجن، حتى الناس الزول اللي هو ارتكب الجرائم وارتكب المخالفات القانونية دي هو ذاته ما يكون في السلطة، يكون يعني الموقع الطبيعي بتاعه السجن. بعد ذلك الناس يجوا للخطوة التالية اللي هو الموضوع بتاع التحقيق والمصالحة، دي بتكون في الخطوات التانية. التحقيق والمصالحة كيف؟ يعني مثلا أنا كزول ضحية كون إنه أنا عافي أو مثلا أطالب بالعدالة، ده بكون أنا كضحية الحق ده مكفول لي أنا دون غيري. وبعد ذلك نجي بنلقى الزول ده في السجن، أنا إن شئت ممكن أعفيه وممكن إن شئت كمان يخش. على سبيل المثال العدالة الانتقالية اللي حصلت في رواندا، لأنه في قضايا يعني بيجت خارج المحاكم، يعني نقدر نقول المحاكم الشعبية، وفي قضايا كمان دخلت المحكمة. دي أشياء المطلوبة أساسا في العدالة الانتقالية. بعد ذلك برضو في الإجراء بتاعة المحاكمات الكبيرة، يعني في ناس جناهم تسببوا بصورة مباشرة في ارتكاب بتاع الجرائم للضحايا بصورة متعمدة، لكن في ناس صحيح جنود هاي ارتكبوا جرائم برضو بصورة متعمدة لكن كان بموجهات معينة. الناس اللي هم كانوا قادة كبار في الدولة ديل برضو يجوا يقدموا اعترافات دينية بالشيل ماشي. كم جينا برضو ناخد الإصلاح المؤسسي، الإصلاح المؤسسي ده هو بيسبق حتى العملية بتاعة الأفو والمصالحة والحاجات دي، يعني لازم يكون في إصلاح مؤسسي عشان الناس يضمنوا الشفافية. يعني زي هسه شكلية الورش الماشا، نحن ما شايفين في وفود يوميا ماشا ومارقة وجاية من الولايات ومن المحليات وقاعدين يودوا ناس ورش، لكن دي ما بتحل المشكلة. ليه ما بتحل المشكلة؟ لأنه الورش الماشا دي ذاتها هي شكلها عملية بطفوة. كيف يعني؟ أنا بجيب لي زول من المدينة أو نفرين أو ثلاثة بقول لهم أنتوا مثلا ممثلين بتاعة النازحين، أو مثلا في تنظيمات معينة عندهم ناس بنتموا لهم وبالفعل موجودين داخل المعسكرات بتاعة النازحين، وبيجيبهم هم بطريقة غير شرعية وبيجيبهم على أساس إنهم ممثلين بتاعة الضحايا، بمشي بورشوا الناس ديل وراجعين. وتلقائيا أنت لما بتودي لزول على أساس بتاعة انتماء تنظيم ما 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 به.
قدم الباحث أبو فاطمة أونور ورقة عن قضية شرق السودان في الورشة التي نظمها تجمع المهنيين حول جذور قضية شرق السودان، واستعرض الباحث في مقابلة مطولة مع راديو دبنجا جانب من الورقة وتوصياتها.
أننا ما بالتجاوزات وما فرزته من كذلك، سبب الرئيس هو قرارات الوصاية المركزية غير المسؤولة وغير المختلفة، والما مبتدأ الواقع بالنسبة للبشر هنا وغيرها، يعني للأسف المآسي الناتج عن الكوارث. لذلك التوصيات التي وصلت فيها الورقة ينبغي أولا إثناء السلطة السياسية الأغنية في ظل نظام فدرالي مكون الأركان للمجتمع الشرقي، وذلك خلال فترة الانتقالية، يعني أنه جزء كبير من تلك الثوائد حصلت جزء كبير منها فيها عدم إدراك وعدم اكتراف. فبالتالي الذي كان يطبق هذه النوازل الفاتحة من الظلامات هو دائما يكون موظف في المركز غير عابر وغير مختلف بشكل نحن غير نوصل إنه السلطة تصل للمجتمع الغني نفسه يعني. نفسه في نظام السودان واحد وعند نظر خاص بمثل قضية الشعب السودان أسود بجبا يعني أنا ماذا أقول منظر تفاوض وإضافة نظر عن مسمى القضية الجليل الكريم اللي هي تولدت مع الدول السودان الحديثة فلن يكون فيه منظر خاص لحل القضية بشكل جذري وثلاث وسط الورقة تأجيل التعاقد عن المسارات الاستراتيجية والحساسة إلى حين تكون حكومة شرعية متوافق عليها ممكن تقوم في مشاريع ذات تأثير بعيد المدى. توحيد أربعة وسط دورة كذلك توفيق مستويات الحكم بين جميع أقاليم البلاد أي توفيق بين الفدرالية بإزالة التناقضات الحالية بين الحكم الأقليمي لدارفور وحكم الولايات لجنوب كردفان فدرالية مشورة لغرب الولايات وبالتالي اشترط كل الأقاليم تقوم بمستوى واحد من الدرجة واحدة من المستوى الفدرالي. خمسة إعادة حدود الأقليم لما قبل 74 حيث ضم نميري أو حكومة مايو إدارية سيدور يعني هذا تم اقتطاع سنة 75 جزء عزيز جدا وحساس وفيه مجتمع كرجاء وأصيل تم ضمه إلى أقليم الشمالي فبالتالي الورقة تنادي برد إعادة جزء هو منطقة إدارية سيدور علينا أفضل ورد إلى الأقليم الشرقي وكذلك الإيقاف الفوري لاستنزاف الموارد المعدنية للشرق من قبل ولاية نهر النيل لتواطؤ موارد المعادن اللي الآن يمكن تسكن في إحصائيات يعني أقدر أقول لك بين 30% من الإيرادات بعد الدهر الجاية لولاية نهر النيل هي كلها جاية من البحر الأحمر بالتالي لا بد من إيقاف هذا الاستنزاف الفوري لأنه بإيرادات عدد ولاية تعني موارد معنى حق ولاية أخرى تستنزفها بهذه الطريقة أشيرها سمع برضو الورق وسط التنفيذ العاجل للمفيد الشرقي أنه لا بد من فتح البوابة الشرقية بالنسبة لبحيرة سد سيكريت للناحية الشرقية بحيث أن هذه البحيرة تعبر منها المياه إلى السهول الشرقية لزراعتها شرق نهر أعظم بأساس معمول لها على أساس بنى هذا الخزان كذلك الأمن اللي هو مرحب مدى المدى الكسر الآن ذاته مهددة بجفاف حوض الجوف ذات منتهي فبالتالي لابد من تغذيتها من خلال خزان تي تي فهذا يقول استكمال مشاريع صدور الإعمار هو الذي مثل عن تسعية أسمرة سنة 2006 الآن في أسبوع رئيسية في دوار الكسر في البحر الأحمر تم استكمال جزء كبير منه وكذلك الكهرباء وهي مضمونة من الخزينة العامة لمدة من استكمالها لمنطقة استراتيجية مهمة جدا. التوصيل الأخير رئيس الورقة أنه احنا لابد من في إطار الفدرالية التي تنادي بها كل الأقاليم السودانية لابد من تأسيس إنهاء المسمى بالشركة السودانية للمعادن وفي إطار الفدرالية الاقتصادية لابد من تأسيس الشركة الشرقية للمعادن.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
الفقرة الأخيرة في الجولة حول انطلاق مواكب القضب بالبلاد التي نظمها كيان غاضبون نستمع إلى مراسلتنا من عطبرة.
أحييكم أنا نجود الشلالي من مدينة عطبرة 10 يناير الموافق الثلاث موكب الغضب موكب نظم له كيان غاضبون ورتب له ومسيره بدعم من جميع لجان المغامرة في مدينة عطبرة معايا أحد القاضبين المشارك في هذا الموكب مرحب بكم نسألك مباشرة ما هو رأيكم في اللي يتم حاليا في الساحة السياسية الاتفاق الإطاري ما هو رأي كيان غاضبون فيما يتم خلف الكواليس
رأي غاضبون في هذا الكيان لا ينظم رأينا في هذا الكيان لا نريده لأنه لا ينظم ولا نريده
طيب غاضبون والمساق الثوري لسلطة الشعب ما هو رأيكم في المساق الثوري لسلطة الشعب
نعم نحن ضرع أساسي في هذه المقاومة وبرضو عندنا خصوصية صيادنا في أننا كيان غاضبون
غاضبون أو رؤيتهم في الفترة القادمة في حال أنه تم توقيع الاتفاق الإطاري وانخرطت فيه وبعض الكيانات المحسوبة على النظام السابق؟ وما هو رأيكم في الفترة المقبلة؟
رأينا حيكون مواصلة المواقف السلمية والتواصل تبع نواصل مع اللجان تبع مع الكيان مع كيان غاضب الطوال.
إذا ستظل المقاومة خنجرا مسموما في خصر الأعداء وستظل غاضبون خنجرا مسموما في خاصرة العسكر والكيسان. شكرا جزيلا. كنت معكم أنا نجود الشلالي من عطبرة موكب 10 يناير غاضبون بلا حدود عطبرة. أيضا على هامش الموكب نلتقي أحد المشاركين في موكب غاضبون من مدينة عطبرة اليوم 10 يناير موكب الغاضبون بلا حدود. مرحبا مباشرة. بتوجه لك بسؤال، 10 يناير و25 اكتوبر ما بين الانقلاب و10 يناير، ما هي رؤيتكم كأحد المقاومين وعضو نشط وفعال في لجان مقاومة مدينة عدن؟
والله العظيم طبعا العصور منتقدة وصورة مستمرة ونوك عدد ما شاء الله عليه، وإن شاء الله نحن سائرين على الدرب.
شكرا جزيلا. كنت معكم أنا نجود الشلالي من مدينة عدبرة راديو دبنجا.
بهذا نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.